الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في أفعاله وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. الكلام فعلا في مبحث العدل الإلهي، وفي هذا المبحث يجب على الإنسان أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لهذا هو لا يلعب ولا يصدر منه العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأيضا لا يصدر منه الظلم. وهنالك كلام في أن هذه العقيدة هل هي أصل من أصول الدين؟ أو هي مسألة ترتبط بصفات الله تبارك وتعالى، وهي إنما أفرزت لوقوع الخلاف فيها بين الفرق والمذاهب الإسلامية؟ والصحيح هو الثاني، لا يوجد دليل على أن من لم يعتقد بالمعاد فهو كافر، من لم يعتقد عفوا بالعدل فهو كافر، وإن اعتقد بالتوحيد ونبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمعاد. نعم، هل الاعتقاد بالعدل من أصول الإيمان بنحو لا يكون الإنسان مؤمنا وإن اعتقد بالأصول الأربعة الأخرى، أي اعتقد بالإمامة على وعلى أصول الإسلام التي يراها السيد الخوئي أو مثل السيد الخوئي، أصول الإسلام الثلاثة؟ هنالك كلام في هذه الجهة، وجملة من المعاصرين يقولون أيضا لا دليل على أن الاعتقاد بالمعاد،
السلام
على أن الاعتقاد بالعدل، عليكم السلام، من أصول الإيمان. فلو أن شخصا، عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، فلو أن شخصا اعتقد بسائر الأصول ولم يعتقد بالعدل، أي لم يعقد قلبه على أن الله تبارك وتعالى عادل، فإن مجرد عدم الاعتقاد وعقد القلب على ذلك لا يخرج من الإيمان. والحديث في هذه الجهة ليس غرضا لنا الآن، فقط أحببت أن أشير إلى أن في عد المعاد، على أن في عد العاد اليوم المعاد، ما أدري شلون صاير على لساني والآن لعلي اشتبهت بذكره ثلاث مرات أو أربع. هنالك نظر على كل حال يقول أن عد العدل من أصول الدين ليس في محله، لأنه ليس من أصول الدين بمعنى الإسلام ولا من أصول الدين بمعنى الإيمان. نعم، هو بحث عن ثبوت صفة من صفات الله، كثبوت صفة القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك، والاعتقاد بهذه الصفات ليس من أصول الإسلام وليس من أصول الإيمان، وإفرازه للبحث مستقلاً ليس من جهة أنه في سلم القضايا الدينية يشكل أصلاً من أصول الدين، وإنما من جهة أنه يرتبط ببحث تابع لأصلاً من أصول الدين، يرتبط ببحث التوحيد، وحيث أنه وقع فيه الخلاف أفرز وجعل مستقلاً لكي يحقق ويبين وجهة النظر الصحيحة فيه. ولا تقل علماؤنا الأعلام، لعله من قبل الشيخ الطوسي وإلى زمان الناس هذا اعتادوا على أن يكتبوا كتباً ويعنونون تلك الكتب في أصول الدين، ويذكرون المعاد ضمن، ويذكرون العاد ضمن. لا ما استمعت، ولكن ما أدري ليش. على كل حال، ويذكرون العاد ضمن أصول الدين، لأنه سوف يقال لك بأنهم في أبحاثهم التي يعنونونها بالبحث عن أصول الدين يذكرون قضايا كثيرة ليست من أصول الدين، فليكن العادل منها. على كل حال، الآن نأتي إلى محل البحث. الماتن رحمة الله تعالى عليه يريد أن يثبت العدل الإلهي، العدل الإلهي أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. إثبات هذا الأصل يتوقف على إثبات قضية مهمة، وهي قضية التحسين والتقبيح العقليين. إذ قبل إثبات التحسين والتقبيح العقليين لا يمكن أن نقول الله عادل لا يفعل القبيح، لأنه لا قبيح في مورده. فأولا لابد أن نثبت أن بعض الأفعال قبيحة في مورده تبارك وتعالى، قبيحة عليه. ثم بعد ذلك يمكن أن نقول الباري تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. أما إذا كان الباري لا قبيح بلحاظه، فلا معنى حينئذ للقول بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لأن الأفعال سيئة بالنسبة إليه. القبيح عندنا ليس قبيحا عنده، فهو أي فعل يفعله ليس قبيحا، فلا معنى لأن يقال القبيح لا يصدر منه تبارك وتعالى، لأن كل ما يصدر منه ليس بقبيح. خير، ولأن هذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية تعتبر من المسائل المهمة، فقد عقد لها المصنف رحمة الله تعالى عليه فصلا كاملا، وحققها وناقشها من عدة جهات. الكلام في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقلية، سوف يكون في عدة مقامات. المقام الأول في أهمية هذه المسألة، المقام الثاني في ذكر الأدلة في تحديد محل النزاع، المقام الثالث في ذكر الأدلة الدالة على ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، المقام الرابع في دفع الشبهات التي ذكرت لعليكم السلام نفي التحسين والتقبيح العقلي. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو أهمية هذه المسألة، فأهمية هذه المسألة تكمن في كونها عنصرا مشتركا يستفاد منها في تحقيق جملة من المسائل الكلامية. المسألة الأولى التي يتوقف تحقيقها على هذه المسألة، مسألة وجوب معرفة الله تبارك وتعالى عقلا. هل يجب معرفة الله أم لا؟ ما لم نقل بالتحسين والتقبيح العقليين لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال. المسألة الثانية هي تنزيه أفعال الله تبارك وتعالى عن القبيح، ويترتب على هذه المسألة مجموعة من المسائل، منها أن الله تبارك وتعالى لا يترك الواجب، فلا بد وأن يكلف، ولا بد وأن يرسل الأنبياء، ولا بد وأن يقوم باللطف، لأن اللطف واجب. وإذا وجب اللطف كما سوف يأتي إن شاء الله، ندخل في مسألة الابتلاء لله تبارك وتعالى أن يبتلي، بل يجب عليه أن يبتلي من باب وجوب اللطف إذا كان الابتلاء مقربا نحو الطاعة، والابتلاء لا ينفك عن أن يكون ألما في بعض الأحيان. فندخل في مسألة التعويض، وجوب التعويض على الله تبارك وتعالى، لأن التعويض واجب على المؤلم. من فروع أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح أن الله تبارك وتعالى لا يرتكب الظلم، ويندرج تحت عدم ارتكابه للظلم أيضا مجموعة من الفروع، منها أن الله تبارك وتعالى لا يكلف بغير المقدور، وأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب قبل البيان، قبح العقاب بلا بيان، وهكذا مسائل كثيرة تترتب على هذه المسألة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، وهذه المسألة تترتب على مسألتنا، وهي مسألة تحسم التقبيح العقلي. من المسائل التي تترتب على هذه المسألة أيضا مسألة إمكانية تصديق الأنبياء، فإنه لولا مسألة الحسن والتقبيح العقلي لانسد باب صدق الأنبياء، لا يمكن أن يثبت نبي صدقه إلا بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهذا إن شاء الله سوف يأتي بيانه في أدلة هذه القاعدة، قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. فهناك مسائل كثيرة ترتبط، مسائل كلامية كثيرة ترتبط بهذه المسألة، وأيضا هناك مسائل غير كلامية ترتبط بهذه المسألة، مثلا مسألة واقعية الأخلاق وإطلاق الأخلاق وعدم نسبيتها، أيضا من المسائل التي ترتبط بهذه المسألة. فعلم الأخلاق كيان هذا العلم متوقفا على ثبوت التحسين والتقبيح العقلي. هذا فيما يرتبط بأهمية هذه المسألة. أهمية هذه المسألة تكمن في كونها عنصر مشترك من عناصر الاستدلال في علم الكلام. المقام الثاني في تحديد محل النزاع في هذه المسألة، نحن نقول الأفعال تتصف بالحسن والقبح، من يخالف يقول الأفعال في ذاتها لا تتصف بالحسن والقبح. فعندنا قضية الأفعال موضوع، وعندنا محمول تتصف بالحسن والقبح أو لا تتصف بالحسن والقبح. أول أمر يواجهنا في تحديد محل النزاع هو تحديد مفهوم موضوع هذه القضية، ماذا يقصد من الأفعال التي نبحث عن حسنها وقبحها. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول المقصود بالأفعال أمر بديهي، الفعل مفهومه واضح لكل إنسان لا يحتاج إلى تعريف. نعم أبو الحسين البصري حاول أن يعرف فقال الفعل هو ما حدث عن قادر، الذي يحدث عن قادر يسمى بفعل. يقول العلامة ولكن أبو الحسين وقع في دور، لأنه لما سألناه عن تعريف القادر قال هو الذي بإمكانه أن يفعل وبإمكانه أن لا يفعل، فأخذ القادر في تعريف الفعل ثم أخذ الفعل في تعريف القادر. والصحيح أن لا ندخل في تعريف معنى الفعل، لأن معنى الفعل معنى بديهي واضح، كل إنسان يعرف المراد من الفعل. هذا فيما يرتبط بتحديد الموضوع. طبعا مفهوم الفعل واضح بديهي، ولكن ليس كل فعل داخل في محل بحثي. فإن الفعل الصادر مثلا من النائم لا يتسم بالحسن والقبح، فلا بد وأن نأتي بتعريف يحدد لنا الفرق بين الفعل الذي نبحث عنه، هل هو يتسم في ذاته بالحسن والقبح، وبين مثل فعل النائم أو المغمى عليه. وهذا ما لم يفعله
المصنف
رحمة الله تعالى عليه. على نحو الإجمال حتى نميز، لنقول الفعل الذي يكون الفاعل من شأنه أن يدان عليه فيما لو بنينا على القبح، لنقول هذا هو الداخل في محل البحث. لا أقل أن نأتي بتعريف، ولو كان تعريفا لفظيا يحدد لنا المراد. قد يكون القادر غير، قد يكون العاقل غير قادر، عاقل لكن غير قادر،
فعل
ولكن صدر منه لا عن قدرة. عاقل النائم عاقل أم مجنون؟
المكلم عاقل
يعني، صادر عن عقل، ولكن إذا ما المقصود صادر عن عقل؟ يعني صادر عن شخص عنده القدرة على إدراك الكليات؟ لا، قل صادر عن قصد وإرادة واختيار. فندخل متى يكون الإنسان مختارا؟ إذا كان بإمكان، ما الاختيار؟ هو الذي بإمكان أن أفعل بإمكان أن لا. فتأتي قضية الدور. لنقل نحن في الواقع في مقام في مقام إفادة تعريف ولو لفظي. الهدف من تحديد محل النزاع، فلا معنى حينئذ للإشكال بلزوم الدور نحو ذلك. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في أغلب المسائل، لم يكن في كل المسائل، يتعرض لعنوان المسألة التعريفات التي ذكرت، ثم يورد عليها إشكال الدور إشكال كذا، ثم يقول أغرض هؤلاء بيان التعريف اللفظي، لأنه لا يوجد تعريف مثلا حقيقي جامع مانع يمكن أن يظفر له، فإن معرفة الحقائق كما يقال لرب الرقائق، يأتي بتعريف اللفظ. على كل حال، هذا هو الأمر الأول، ما المراد من الفعل؟ العلامة قال بديهي، وتعريف أبو الحسين البصري للأفعال لا يخلو من شبهة الدار. الأمر الثاني الذي نواجهه هو تحديد مفهوم الحسن والقبح. ماذا يقصد من الحسن والقبح؟ أبو الحسن الأشعري ذكر أن الحسن والقبح يوجد فيهما ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول الكمال والنقص، فإن العلم حسن بمعنى أنه كمال للعالم، والجهل قبيح بمعنى أنه نقص. الاصطلاح الثاني الملائمة والمنافرة، نقول هذه الريحة قبيحة منافرة، حسنة ملائمة. والاصطلاح الثالث هو كون الفعل يستحق فاعله عليه المدح، أو كون الفعل يستحق فاعله عليه الذم. وبعضهم عطف تفسير آخر وهو كون الفاعل يستحق المدح وكون الفاعل يستحق الذم. سيد الشهيد عنده لفتة لطيفة في تقريرات الهاشمي، يقول إذا جاء الأعلام إلى الاصطلاح الثالث في الحسن والقبح، يقولون المراد بالحسن والقبح كون الفعل ينبغي أن يفعل ولا ينبغي، أو استحقاق الفاعل للذم أو عدم استحقاقه للذم. يقول وهذا في الواقع فيه خلط بين مقامين. نحن تارة ننظر إلى الفعل في نفسه فنقول هل هذا ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، وتارة ننظر إلى وتارة ننظر إلى موقف الآخرين بالنسبة إلى الفاعل الذي فعل الفعل، فحينئذ نقول ماذا؟ يستحق الذم أو لا يستحق الذم؟ فهنالك مقامان، الفعل هل الفعل في نفسه ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي؟ يقول هذا هو الكبرى الذي ينبغي أن يعرف به اصطلاح الحسن والقبح الثالث. نقول معنى الفعل الحسن ما هو؟ ينبغي أن يفعل، ومعنى الفعل القبيح لا ينبغي أن
يفعل،
هذا عام ينطبق على الظلم والعدل، ينطبق على الصدق والكذب، وينطبق على صغرى ثالثة غير العدل والظلم الصدق والكذب، وهو ذمك للفاعل وعدم ومدحك للفاعل، وهو ذمك للفاعل ومدحك للفاعل. نقول أنت إذا رأيت فاعل يفعل فهل ينبغي عليك ذمه أو لا ينبغي؟ ينبغي عليك مدحه أو لا؟ يقول هذا حديث في صغرى، كلام في صغرى، كما نتكلم عن العادل ينبغي أن يفعل أو لا، أيضا نتكلم عن المادح ينبغي أن يفعل أو لا. الكبرى هي ينبغي أو لا ينبغي، هذه الكبرى، أما يستحق المادح أم لا هذه صغرى لتلك الكبرى. إذا قلنا صدر منه قبيح حينئذ نقول موقفنا اتجاهه ينبغي ماذا؟ ذم. إذا صدر منه حسن نقول موقفنا اتجاهه ينبغي مدحه، فلا ينبغي أن يخلط بين ينبغي لا ينبغي ويستحق المدح لا يستحق المدح، فإن الأولى هي الكبرى التي ينبغي أن نعرف بها الاصطلاح الثالث في مسألة التحسين والتقبيح، وأما الثانية فهي صغرى، كما نقول لا ينبغي الظلم ينبغي العدل، نقول ينبغي مدحه لا ينبغي ذمه أو ينبغي ذمه. تفضل شيخ. نعم كلاهما مدركات العقل العملي، ولكن أحدهما كبرى والآخر صغرى. الذي نبحث عنه هنا محل البحث هو أن الفعل هل ينبغي أن هل الفعل ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، هذا الذي نبحث عنه. فإذا قيل هل الأفعال حسنة أم لا، بعبارة أخرى هل العقل يدرك أنه ينبغي أن تفعل أو لا ينبغي أن تفعل؟ لا تقول المقصود من الحسن والقبح يستحق الفاعل الذم أو لا يستحق، لأن هذا في الواقع بيان لحكم فعلك اتجاه الفاعل الذي صدر منه الفعل، ونحن كلامنا في الحسن والقبح الثابت للفعلين، والحسن والقبح الثابت للفعلين ينبغي أن يفعل لا ينبغي أن يفعل، مو ينبغي أن يمدح فاعله أو لا ينبغي أن يمدح، ينبغي أن يذم فاعله أو لا ينبغي أن. أول من تنبه لهذا التفريق بين الكبرى والصغرى بحسب تتبعه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه.
إيش الفرق يعني؟ ما شوف النتيجة حتمية
صغرى وكبرى،
النتيجة حتمية للفعل، يعني ما ينبغي أن يفعل، إذا الإنسان فعل ما ينبغي أن يفعل يستحق، وإذا فعل ما لا ينبغي أن
يفعل. إذا عندنا فعلان يا شيخ سمير، الفعل الأول الظلم الذي صدر من هذا الفاعل، وعندنا فعل آخر وهو ذمك لهذا الفاعل. نحن الآن نريد أن نبحث عن حكم هذين الفعلين، هل الظلم ينبغي أم لا، هل مدحك هل ذمك له ينبغي أم لا. فبحثنا عام ينبغي أو لا ينبغي، لا وليس المراد بالحسن والقبح يستحق المدح أم لا، لأن استحقاق المدح وعدم هذا حكم على صغرى أنه تنبغي هذه الصغرى أو لا تنبغي. فلا تقل في عرض واحد معنى الحسن والقبح هو ينبغي لا ينبغي، أو إذا تراجع مثلا أصول المظفر، شيخ المظفر تعرض لهذه الاصطلاحات الثلاثة في بحث التحسين والتقبيح العقلي، لما جاء للاصطلاح الثالث ماذا قال؟ قال هو كون هو الحكم على الفعل بأنه ينبغي أو لا ينبغي، أو يستحق فاعله الذنب أو لا يستحق. يستحق فاعل من أو لا يستحق؟ سيد يقول لا، جعلوا هذين التعريفين في عرض واحد غير صحيح، هذا خلط بين كبرى وبين صغرى. نحن نبحث هنا عن كبرى، هل الفعل يحكم العاقل بأنه ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي؟ إذا قلنا يحكم العاقل، حينئذ نقول إذا صدر فعل من فاعل وكان ذلك الفعل لا ينبغي أن يفعل، فهل ينبغي علينا ذمه أو لا ينبغي؟
المغايرة واضحة، بس تخريج على النصوص هذا
هو شيخنا. يعني بس يعني قلنا مثلا الضار لا ينبغي أن يفعل لأنه مثلا ظلم أو كذا، هذا بحث كبرى. لكن لو جاء الأب وضرب ابنه للتأديب، يبحث هل هو يستحق عليه أن
يفعل؟ أحسنتم، هذا في الواقع بحث صغروي آخر، كما بحثنا في الأول عن الضار هل هو قبيح أم لا، جينا مرة أخرى نبحث عن الضار هل الضار قبيح أو ليس بقبيح. هذا في الواقع بحث صغروي وليس بحث كبروي.
شيخنا على ملاك واحد يعني
الصورة والكاميرا والله إدراك العقل هذا الشيء. نعم، نحن العقل يدرك ينبغي ولا ينبغي. الذي نريد أن نبينه الآن، العلماء إذا بحثوا عن التحسين والتقبيح، ما هو مرادهم من التحسين والتقبيح في عنوان المسألة؟ مرادهم ما هو؟ هل مرادهم يستحق المادح لا يستحق المادح؟ نقول لا، هذا في الواقع ليس إلا صغرى. هذا كما نقول هل الظلم ينبغي أو لا ينبغي، هل الصدق ينبغي أو لا ينبغي، هل العدل ينبغي أو لا ينبغي، هل الكذب ينبغي أو لا ينبغي، نسأل هل المادح ينبغي أو لا ينبغي، هل الذم ينبغي أو لا ينبغي. هذه تطبيقات، والبحث هنا بحث كبرى، ينبغي أن يكون في الكبرى لا ينبغي أن يكون في الصغرى. هذا نحن لا نقول العقل لا يدرك حسن الذنب وقبح الذنب، لا يدرك، ولكن إدراكه من جهة ماذا؟ من جهة إدراكي أن بعض الأفعال ينبغي أن تفعل، بعض الأفعال ينبغي أن تفعل، فهو يحكم على فعلك بلحاظ الفاعل بأنه ينبغي أو لا ينبغي. يعني البحث فقط في هذه الجهة، أنه لا ينبغي أن يعرف الاصطلاح الثالث في التحسين والتقبيح بهذين التعريفين في عرض واحد، بل أحدهما هو محل البحث والآخر ليس إلا صغرى من صغرى. هذا ما يذكره السيد الشهيد في هذه المسألة. خب، محل النزاع ما هو؟ أبو الحسن الأشعري كان يقول هكذا، كان يقول ومحل النزاع بيننا نحن الأشاعرة وبين من خالفنا وهم المعتزلة في الاصطلاح الثالث. فأنا أتفق وإياهم بأن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، أن العقل يدرك أن العلم كمال وأن الجهل نقص. وأيضا أتفق وإياهم في أن الحسن والقبح بالإصطلاح الثاني عقل الملائمة والمنافرة، يدركها من كان مؤمنا بالشرع ومن لم يكن، لا كلام لنا في القسم في الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني، إنما خلافنا في الاصطلاح الثالث. هل العقل لو خلي هو
ونفسه
وطبعه يدرك أن هذا الفعل وهو الظن قبيح بمعنى لا ينبغي أن يفعل، ويدرك أن العادل حسن بمعنى أنه ينبغي أم لا؟ فمحل خلاف الاصطلاح الثالث. وتقريبا كل من جاء بعده من الموافقين له والمخالفين له اتفقوا على هذه النقطة، قالوا نعم محل الخلاف في الاصطلاح الثالث، إلا شيخنا الشيخ سند حفظه الله، فإنه قال ما ذكره أبو الحسن الأشعري كان شيطنة منه، وللأسف انطلت على من جاء بعده. فإن أبا الحسن فرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة، مع أن هذه الاصطلاحات الثلاثة ليست إلا تعدد ذهني منتزع من حقيقة واحدة. فإن الذي يكون كمالا لك ينبغي عليك أن تحصله، والذي يكون ناقصاً ينبغي أن تجتنبه، والذي يكون ملائماً ينبغي لك أن تظهر به، والذي يكون منافراً ينبغي عليك أن تنفر منه. فلا يوجد عندنا في الواقع الخارجي تعدد في المصادة. هذه مفاهيم في عالم الذهن خلط بين التعدد المفهومي والتعدد الخارجي، فأراد أن يميز. ولو أن العلماء التفتوا إلى هذه النقطة لصارت مسألة ثبوت الحسن والقبح العقلي بالنسبة إليهم ليست مسألة قابلة للذبح، لأنهم كما يقولون الكلام في كمال العلم ونقصه ليس قابل للبحث. بالاتفاق أيضا ينبغي أن يقولون الكلام في حسن تحصيل العلم وقبح البقاء في الجهل عن عمد وقصد قبيح، لأنهما منتزعان من حقيقة واحدة ومن حقيقة فاردة لا يمكن التفريق بينهما. وفيما ذكره حفظه الله نظر، لأن الكمال والنقص وصف للذوات، وأما التحسين والنقص وأما التحسين والتقبيح ببعد ينبغي ولا ينبغي وصف للأفعال. ففرق بين وصف الذات وبين وصف الفعل لا يمكن أن ينتزعان من حقيقة واحدة فاردة مع اختلاف منشأ الانتزاع. على كل حال هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه في محل النزاع، وهو أن الخلاف في الاصطلاح الثالث. والاصطلاح الثالث هو ينبغي لا ينبغي. الأشعري يقول الأفعال في ذاتها ليست متلونة بلون الحسن أو بلون القبح، هي في ذاتها بلا لون. الذي يقول بالتحسين والتقبيح العقلي يقول لا، الأفعال في ذاتها متلونة، هي في ذاتها متلونة، ووظيفة العقل ليس إلا إدراك هذا اللون الواقعي الخارجي. الأشعري يقول لا، حيث أن الأفعال في ذاتها غير متلونة فلا يوجد شيء يدركه العقل. نعم الشارع المقدس هو الذي يلون لنا الفرشات، فرشات الألوان بيد الشارع المقدس، اللون ليس ذاتي. الشارع المقدس إن لون لنا فعلا بلون أسود العقل يدرك سواده ويقول قبيح، إن لونه بلون أبيض العقل يدرك ماذا بياضه ويحكم بأنه حسن. فالحسن ما حسنه الشارع، القبيح
ما صبغه الشارع،
ما قبحه الشارع، ما صبغه الشارع بلون السواد. أحسنت شيخ،
صبغة الله.
طرف المقابل يقول لا، الأفعال في ذاتها حسنة في ذاتها قبيحة، والعقل يقوم بوظيفة الإدراك. هناك نقطة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، نبه إليها أيضا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هنالك خلافين وقع في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. الخلاف الأول هو الذي وقع بين الأشاعرة وبين خصومهم، الخلاف الثاني هو الذي وقع بين خصوم الأشاعرة. الخلاف الذي وقع بين الأشاعرة وغيرهم هذا الخلاف الذي بيناه قبل قليل، الأفعال هل هي تتصف بالحسن والقبح بنحو يدرك العقل حسنها وقبحها أو لا تتصف؟ الحسن والقبح يؤخذ من الشارع. الخلاف الثاني وقع بين الذين يقولون بأن العقل يدرك التحسين والتقبيح بقطع النظر عن الشارع، هؤلاء انقسموا فيما بينهم. قسم منهم قال نسبة التحسين والتقبيح إلى الأفعال كنسبة الزوجية والفردية إلى الأعداد. الحسن والقبح ينتزع من ذات الفعل وله وجود واقعي حقيقي ولكن بوجود منشأ انتزاع. وقسم منهم قالوا لا، الحسن والقبح من المفاهيم الاعتبارية لا المفاهيم الانتزاعية، يدركها العاقل ولكن ليس لها واقع ولو بواقعية منشأ انتزاعها. وحقيقة التحسين والتقبيح هو أن العقلاء يعتبرون الفعل لازم في مورد التحسين أو يعتبرونه محرم ينبغي الاجتناب في مورد التقبيح، لأن ذلك الفعل تترتب عليه مصلحة في مورد التحسين، تترتب عليه مفسدة في مورد التقبيح. فالفعل في الواقع يؤدي إلى مصلحتك أو يؤدي إلى مفسدة، فيأتي العقلاء ويعتبرون هذا الفعل حسن من باب أنه يؤدي إلى مصلحة، ويعتبرون ذلك الفعل قبيح من باب أنه يؤدي إلى مفسدة. ومن رواد هذه النظرية الشيخ الرئيس ابن سينا، وأخذها منه المحقق الأصفهاني أستاذ السيد الخوئي والشيخ المظفر، ومرت عليكم في المنطق، فإن الشيخ المظفر في المنطق اعتبر مسائل قضايا التحسين والتقبيح حسن العادل وقبح الظلم من القضايا التأديبية التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء. ما الفرق بين هذه النظرية وبين نظرية الأشاعرة؟ جملة من العلماء يقولون ترى ذيلي أشاعرة في المذهب، يعني من حيث الواقع ما كفى، بالنتيجة الفعل في الخارج لا يتصف بالحسن والقبح حقيقة. نعم الحسن والقبح جاءه اعتبارا. الأشعري يقول العقلاء لا يستطيعون أن يعتبروا لأنهم لا يدركون مصالح الأفعال وما في الله، فقط هو الذي ماذا يعتبر، بينما هؤلاء الفلاسفة يقولون لا، باب الاعتبار مفتوح، فإنه بإمكان كل إنسان ماذا بحسب المصالح التي يراها أن يعتبر الحسن والقبح لبعض الأفعال. ولهذا قال جملة من المحققين لا ينبغي أن يقال أن هؤلاء الفلاسفة الذين ذهبوا إلى هذه النظرية اعتبار الحسن والقبح، لا ينبغي أن يطلق عليهم أنهم من أصحاب نظرية التحسين والتقبيح العقليين، بل ينبغي أن يقال هؤلاء من أصحاب نظرية التحسين والتقبيح العقلائيين. إذا كانوا يقولون الحسن والقبح لا واقعية له، بمعنى لا يوجد له ما بإزاء وأيضا لا يوجد له منشأ انتزاع، وإنما هو أمر اعتباري، فهذا إنكار للتحسين والتقبيح العقلي.
لا نتكلم يدرك العقل ولا ما يدرك.
إذا كانوا يقولون العقل لا يدرك أن هذا الفعل قبيح، لا يدرك، نعم يعتبر هذا الفعل قبيح لأن فيه مفسدة، يعتبر طبعا. والحسن هذه النقطة المهمة ودي موجود مرت عليكم في الحلقة الثالثة أيضا، أنه هناك فرق بين أن ندرك أن في الفعل مصلحة وبين أن ندرك أن الفعل ينبغي أن يفعل. هناك مصلحة هذا يندرج ضمن مدركات العقل النظري، أما ينبغي لا ينبغي هذا يدخل ضمن مدركات العقل العملي، وبحثنا في مدركات العقل العملي. نحن نقول العقل العملي يدرك أمر واقعي وهو كون الفعل بنحو يستحق فاعله ماذا؟ الذم. الأشاعرة يقولون الفعل لا يتصف بهذا الوصف واقعا، ولا يمكن العقلاء أيضا أن يعتبروا هذا الوصف، إنما الاعتبار يؤخذ من الشارع. هؤلاء الفلاسفة يقولون الفعل لا يتصف واقعا بذلك. نعم العقلاء قادرون على أن يعتبروا، وعند العقلاء اعتبارات متعددة في موارد ماذا؟ في موارد جملة من الأفعال. فهؤلاء من حقنا أن لا نسميهم
عقليين
بالقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وإنما نقول التحسين والتقبيح العقليين. وفي الواقع هؤلاء ينكرون التحسين والتقبيح العقلي الذي نؤمن به، ويوافقون الأشاعرة من جهة عدم واقعية التحسين غايته هم يفتحون مجال الاعتبار، يقولون كما أن الشارع يعتبر أيضا العقلاء يعتبر، وباب الاعتبار موجود ومشاهد وملحوظ في كل مجتمع من مجتمعات العقلاء، والحمد لله رب العالمين.